مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الكنيسة باستمرار لا تخلو منها النار. الكنيسة باستمرار لا تخلو منها النار، والنار رمز للوجود الإلهي ولها معاني أخرى هنشوفها. والنار تتمثل في أمرين هامين باستمرار: النار موجودة في الشموع، والنار موجودة في المجامر، في المباخر، في الشرب. والكتاب بيقول إلهنا نار آكلة، وفي العهد القديم كانت توجد نار مقدسة باستمرار، وكانت النار الإلهية تنزل تأكل المحرقة إشارة إلى قبول الله له، قبول الله للمحرقة. والنار في الشرية مع الفحم ترمز إلى اتحاد اللاهوت بالناسوت في قلب المجمرة، والمجمرة في هذه الحالة ترمز إلى بطن السيدة العذراء التي فيها اتحد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت يمثله النار، الناسوت يمثله الفحم. نتكلم عن البخور وبعدين نتكلم عن الشموع. البروتستانت ينكرون البخور، ولا يوجد عندهم بخور ولا مجامر، ويعتبروا أن البخور كان يصاحب الذبائح ويمنع رائحة الدم، وبصفة أن الذبائح الدموية ألغيت يبقى البخور بالتالي يلغى كما يقولون. وبعضهم بيقول البخور من ضمن العبادات الوثنية. اللي عايزين نقوله أن البخور كان عملاً قائماً بذاته، وله مذبح قائم بذاته اسمه مذبح البخور، وله طقس قائم بذاته، فليس هو مرتبطاً باستمرار بالذبائح، وإن كان أحياناً الذبائح تصحب ببخور، ولكن ليس في كل حالة. في مذبح لوحده اسمه مذبح البخور. في مذبح خاص اسمه مذبح البخور. ما يجي الكتاب نجيب لكم الآيات كلها. ويوقد عليه البخور باستمرار، سواء كانت توجد ذبيحة أو لا توجد، مذبح البخور كان يوقد عليه البخور باستمرار. غير مذبح المحرقة، دي غير دي. وإذا كانت الذبيحة تصحب بالبخور، فالذبيحة أيضا كانت تصحب بالصلوات. فهل إذا ألغينا الذبائح، ألغيت الذبائح الدموية، يبقى تلغى معها كل ما يصحبها؟ تصحبها صلوات كما يصحبها بخور، وبيصحبها توبة، وبيصحبها اعتراف، وبيصحبها أصوام، يعني مش قاعدة. أو يقولوا إن البخور كان رمزاً لصلوات القديسين. لا، كان موجودة صلوات القديسين وموجود البخور معه. ما نقدرش نقول مجرد رمز لصلوات القديسين. يعني كان في بخور في العهد القديم، وفي نفس الوقت كانت توجد صلوات القديسين ولا ما توجدش؟ الأنبياء ما كانوش بيصلوا، الناس الأبرار ما كانوش بيصلوا، الكهنة ما كانوش بيصلوا، هم موجود البخور. فليس البخور مجرد رمز، والذين ينادون بإلغاء البخور وهم بروتستانت يؤمنون بالإنجيل، لا يوجد آية واحدة في الإنجيل تنص على إلغاء البخور. جابوها منين؟ عجيب جدا أن بعض أخوات البروتستانت يتكلموا عن أهمية الإنجيل ويجيبوا حاجات من أفكارهم الخاصة ملهاش علاقة بالإنجيل. هات لي آية واحدة تقول إن البخور ألغي في الكتاب المقدس في العهد الجديد. البخور نقرأ عنه في سفر الخروج إصحاح 30 كلام كتير لطيف عن مذبح البخور وعن مادة البخور وعن صفة البخور إنه بخور عطري ورائحته طيبة، وإن البخور يكون دائم في كل جيل، وإن هذه المواد مواد البخور وصنعه تكون مقدسة للرب ولا يصنع منها إنسان لنفسه في بيته ولا حاجة، يعني تكون خاصة بربنا بس. وعبارة البخور خروج إصحاح 30 من آية 1 حتى، شوف يقول إيه. من آية 1-3 بيقول: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصنط تصنعه إلى آخره، طوله إلى آخره، وتغشيه بذهب نقي، سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليلة. كون أن ربنا يهتم بمذبح البخور هذا الاهتمام الكبير ويجعل المذبح مغطى بالذهب، مصفح بالذهب من كل ناحية، ده دليل على أهمية موضوع البخور عند ربنا. وبعدين في آية 8 يقول: وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم، لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، يعني مذبح البخور البخور بتاع ربنا بس. وبعدين في آية 7 يوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. 7-8 يعني يقدم البخور كل صباح ويقدم البخور كل مساء ويجعله بخور دائم. ومواد البخور وردت في نفس الإصحاح، إصحاح 30 من سفر الخروج من آية 34: وقال الرب لموسى: خذ لك أعطارا ميعة وأزفارا وقدن عطرة ولبانا نقيا تكون أجزاء متساوية، فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار مملحا نقيا مقدسا، وتسحق منه ناعما وتجعل منه قدام الشهادة في قيمة الاجتماع حيث اجتمع بك، قدس أقداس يكون عندكم. شوف قال على البخور قدس أقداس، والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشم ويقطع من شعبه، يعني حاجة بتاعت ربنا ما تعملش زيه ليك في البيت. كل هذا يدل على قداسة البخور في العهد القديم، وله مذبح خاص اسمه مذبح البخور، ولا تقدم عليه ذبيحة ولا تقدم. وعبارة البخور العطر تكررت كثيرا في مواضع كثيرة من الكتاب، والدليل على أن البخور كان لا يرتبط بالذبيحة ما نقرأه في سفر العدد إصحاح 16 من آية 44 إلى 48 سفر العدد. لما حدث وضرب الرب المحل بالوباء، فاللي حدث إن لكي يرتفع الوباء أمر موسى هارون أن يبخر في الشعب علشان يمنع عنهم الضربة. ما كانش فيه ذبيحة ولا حاجة في الوقت ده، شوفوا موجود فيه إيه. من آية 44، فكلم الرب موسى قائلا: اطلع من وسط هذه الجماعة فإني أفنيهم بلحظة. فخر على وجهيهما، ربنا هيفتي الناس دول. ثم قال موسى لهارون: خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح، وضع بخورا واذهب به مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم، لأن السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. قال له بسرعة هات المجمرة بتاعتك، حط فيها بخور وخد نار من المذبح وارجع روح بخر الشعب، مفيش ذبيحة بتقدم. فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة، وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموت والأحياء فامتنع الوباء. في مشكلة قورح ودسان أبي رب. إذن البخور هنا كان مقدما كعمل قائم بذاته، كصلاة مقدسة، والله قبله ومنع العقوبة عن الناس، منع الضرب عن الناس، ووقف الوباء بمجرد البخور. إذن لا يشترط أن البخور يكون مصحوبا بذبيحة أو الذبيحة، وإنما ممكن أن يكون قائما بذاته كعمل قائم بذاته بخور. وإحنا فعلا حاليا بنرفع بخور عشية وما بيكونش فيه ذبيحة، كصلاة مقدمة إلى الله رفع بخور، سميها صلاة رفع بخور. ومن أهمية البخور عند الله أن كان لا يقدمه إلا الكهنة فقط، يعني عمل كهنوت، بدليل أن قورح وداثان وأبي رام وكانوا من اللاويين من نفس السبط بتاع كهنوت بس مش من بني هارون، لما تجرأوا وقدموا بخورا فتحت الأرض فاها وابتلعتهم كعقوبة من الله، لأنهم عملوا عملا من أعمال الكهنة. ده بخور مش قدموا ذبيحة، مجرد البخور. فدي توري إيه أهمية البخور عند الله، في إنه حدد نوعية المواد بتاعته، إنه جعله بخورا عطرا، إن جعل له مذبحا خاصا ومذبحا مغطى بالذهب، وجعله من أعمال الكهنة فقط، وأيضا جعله بخورا دائما يوقده هارون رئيس الكهنة صباحا ومساء كصلاة وتقدمة مقدمة إلى الله. ونلاحظ في سفر الرؤية وهذا في العهد الجديد في رؤية 5-8. الحديث عن 24 قسيسا أو كاهنا، إنهم كانوا يحملون مجامر من ذهب، يعني مش بس مسبح من ذهب، ده مجامر من ذهب. ودي آيات عن البخور في العهد الجديد، مش بس في العهد القديم، في سفر الرؤيا إصحاح 5-8. نقراها ونقرأ رؤيا 8-3. سفر الرؤيا إصحاح 5:8 بيقول إيه؟ ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون كاهنا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. جامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، ودي أشياء رآها يوحنا الرائي في العهد الجديد، ما تقولش عهد قديم وانتهى. وبعدين في رؤيا 8:3 وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، ملاك ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. في أمثلة في سفر الرؤيا في العهد الجديد عن هذا البخور، يبقى ما نقولش إن هو اتلغى كما يقول البروتستانت، ما اتلغاش. وهنا قال بخور يقدمه الكهنة وبخور يقدمه الملائكة أمام الله. ولما نقرأ في سفر ملاخي النبي في العهد القديم، آخر سفر في النسخة بتاعتنا دي، ملاخي إصحاح 1:11، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها، هذا كلام الله، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود. وهنا نلاحظ أن البخور مقدم من الأمم وفي كل مكان، يعني ليس بخورا يهوديا في العهد القديم. ومتى أمكن للأمم أن يقدموا بخورا للرب؟ في العهد الجديد لما آمنوا. إذن ليس أمرا في العهد القديم وانتهى، نلاحظ أيضا في فترة ما بين العهدين زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان، حدث أن أتته البشارة بميلاد يوحنا وهو يقدم البخور في لحظة مقدسة أثناء نوبته في تقديم البخور، كما ورد في لوقا إصحاح 1. لوقا إصحاح 1:8-9-11 زي بعض. فبينما هو يكهن في نوبة فرقته زكريا أمام الله حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارج وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. يعني كان ممكن يجيله في أي وقت تاني أو في أي مكان تاني، لكن أتاه وقت تقديم البخور وعلى يمين مذبح البخور. وبعدين بشره بقى وقال له هيتولد لك ولد. لعلنا نذكر أيضا أن مادة البخور اللبان كانت ضمن المواد التي قدمت للمسيح من المجوس، كانت ترمز لكهنوت. ولما نقرأ سفر نشيد الأناشيد إصحاح 3 آية 6 نجد أن الكنيسة نفسها شبهت ببخور. الكنيسة نفسها يقول من هذه الطالعة من البرية، أي الكنيسة، كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان، والمر واللبان كانوا من ضمن مواد البخور، وبكل أذرة التاجر بكل المواد الأخرى الخاصة بالبخور. فالكنيسة صاعدة إلى الله كرائحة بخور معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. معطرة، الكنيسة معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر. من فكرة الآية اللي اديتكم عليها عزة زمان، كبار فيكم طبعا الصغيرين ما لحقوش اللي انت. البخور أيضا في الكنيسة يشبع الحواس، يعني ليس كل الأمر مجرد عظات كما يفعل البروتستانت، ففي أطفال لا يفهمون العظات، وفي عوام ناس من عامة الشعب لا يفهمون العظات كثيرا، ولكنهم يأخذون دروسا روحية من البخور، وتشبع حواسهم من الأنوار ومن البخور في داخل الكنيسة. فما هي هذه الدروس الروحية التي يأخذونها؟ أول درس يأخذون من البخور أن البخور بيصعد مع الصلوات إلى فوق، يصعد وينتشر، يصعد وينتشر، والذي يتتبع البخور لابد أن يرفع نظره إلى فوق، إشارة لاتجاهنا إلى الله، وأن البخور بيرتفع لكي يصل إلى الله. فيشتم الله منه رائحة الرضا كما حدث عندما بخر هارون وقت الرب. البخور أيضا يعطينا فكرة عن البذل، يبذل نفسه عن الاتحاد بالله، لأن حبة البخور تحرق بالنار، وقلنا النار يرمز للوجود الإلهي، إلهنا نار آكل، فتحترق وتظل تحترق 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 إلى أن تبذل كله، تبذل ذاتها رائحة عطرة صاعدة إلى فوق، كما قال السيد المسيح من أضاع نفسه لأجل يجدها. حبة البخور بتضيع نفسها من أجل الله لكي تجد نفسها في الله. إن كنا سمعنا عن المحرقة اللي هي البيرن أوفرينج من الذبائح،
فما فيش شك ان البخور محرقه. ايوه عشان كده بنقول محرقه بخور. بخور بيحترق ويصعد الى الله، كما صعدت ارواح الشهداء احترقت على الارض وصعدت كرائحه بخور. وكيف احترقت؟ اتحدت بالنار، يعني اتحدت بربنا ان الهنا نار اكل. وبالاتحاد بالله قدمت ذاتها محرقه صعدت الى فوق. كلها معاني روحيه لطيفه. والبخور يعطينا ايضا فكره عن الرائحه الزكيه، أولئك الذين كانوا رائحة ذكية أمام الله، صعدوا إلى الله كرائحة ذكية. لما تقروا كورنثوس الثانية إصحاح 2 آية 15-14 إصحاح 2 بيقول ايه؟ لاننا رائحه المسيح الذكي لله في الذين يخلصون في الذين يهلكون. لهؤلاء رائحه موت لموت، ولاولئك رائحه حياه لحياه. 15-16 احنا رائحه المسيح الذكي. الناس يشتموا فينا رائحه عطر كاولاد لله، فبخور صاعد إلى فوق. إذن هذا البخور يرمز إلى حياتنا وإلى صلواتنا. حياتنا رائحة بخور، صلواتنا رائحة بخور. ليس البخور إذن رمز للصلوات، إنما يصحب بالصلوات، يعني يكون مصاحبا للصلوات، ونذكر به الصلوات. يعني هو تفتكروا الكاهن بيمر يبخر كده وهو ساكت؟ لا، ده بيقول كلامه، بيقول صلوات وهو بيبخر. يعني الكاهن مثلا يبخر أثناء رفع بخور البولس، ويمشي يقول بركة بخور البولس تكون مع جميعهم، يعني بيقول يديهم بركة بخور البولس، لأن بولس نفسه كان رائحة بخور بيوزعها الكاهن على الناس. وعظات بولس وتعليم بولس وكرازة بولس كانت رائحة بخور، تعليم بولس بخور بيوزعه الكاهن على الناس. وأثناء ما الكاهن بيمشي في الكنيسة ويرفع البخور والناس شايفينه بيقولوا صلواتهم وهو بيرفع البخور، عشان صلواتهم ترتفع مع رائحة البخور إلى الله زي ما حصل مع الكاهن. مش تكون الكنيسة الكاهن بيعمل بخور وانت بتدردشوا سوا، المفروض هو بيصلي وصلواته رائحة بخور، وانتوا وهو ماشي بتقولوا صلواتكم ترتفع مع رائحة البخور زي مرت في سفر الرؤيا. وهكذا لما الكاهن بيرفع بخور الهبروكسيس بتاع أعمال الرسل، الرسل أعمالهم كانت رائحة بخور، فالكاهن بينشر رائحة البخور في الكنيسة اللي هي أعمال الرسل، ويقول بركة بخور الهبروكسيس تكون معاكم. وأنتوا تصلوا ان تاخذوا بركه اعمال الرسل اللي نشروا الايمان ووصلوا لكم هذا الايمان كرائحه بخور، واعطوكم التعليم السليم اخذتوه كرائحه بخور تصعد الى فوق. والبخور
يذكرنا أيضا بالضباب والسحاب الذي كان رمزا أو دليلا على الوجود الإلهي باستمرار.
أقول لك الله في الضباب، الضباب تلقيه زي البخور كده، شكله شكل البخور. وجود الله في السحاب والضباب له أمثلة كثيرة جدا. يعني مثلا لما نيجي في تدشين الهيكل في ملوك الأول إصحاح 8 من آية 10-12، تدشين الهيكل أيام سليمان الحكيم، يقول: وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. حينئذ تكلم سليمان قال الرب إنه يسكن في الضباب. الضباب ده اللي كان زي رائحة البخور، فيه كلام كثير بالله. متهيألي نكمل الباقي الأسبوع الجاي لأن الضباب خلاص.
فلتكن حياتكم رائحة بخور. اتفضلوا.